بسم الله سمينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه اللامية منسوبة للشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، العالم الجهبذ المعروف الذي طبق ذكره الآفاق، والذي ألف في جميع العلوم بدون استثناء رحمة الله عليه رحمة واسعة، والذي ابتلي بلاء حسنا فصبر وصابر وامتحن وأوذي إلى أنه مات في السجن، وحضر جنازته آلاف مؤلفة، فكان علما من أعلام السلف ورمزا من رموز العقيدة السلفية الأصيلة المؤصلة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 61 و600، وتوفي سنة 28 و700، بعد جهاد وكفاح ومثابرة وتعلم وتعليم وصبر وصفح وعفو حتى عمن آذاه رحمه الله رحمة واسعة. هناك من يشكك في نسبة القصيدة إليه لأنها لا توجد في كثير من المخطوطات المنسوبة إليه، لكن نحن لا يهمنا في مثل هذه الكتب، لا تهمنا ثبوت النسبة بقدر ما يفيها. لو كان فيها مخالفة ممكن ننظر في الأمر ونحقق هل ثبتت أم لم تثبت عن الشيخ، لكن طالما أن فيها تقرير عقيدة السلف فهي مقبولة إن شاء الله تعالى. والبيت الأول الذي قرأه الشيخ وفقه الله: يا سائلي عن منهجي وعقيدتي، كمل: أزق الهدى من للهداية يسأل. بدأ بهذا الأسلوب، وهذا كثير ما يبدأ به الشعراء والناظمون: يا سائلي عن كذا، سل عن كذا، سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضة هل خاب الرجا فينا. سلي إن يقول عنترة: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، لعلي نسيت الشطر الثاني: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. الشاهد أن هذا أسلوب متبع لدى الناظمين ولدى الشعراء، فهو يقول: يا من تسأل عن عقيدتي، فعقيدتي التي بها أشرف وبها أصول وأجول وبها يعني أتقدم ولها أعتقد. ثم دعا في أثناء هذا البيت بأن الذي يتحرى الخير فإنه يرزق الهدى، نسأل الله أن يرزق الهدى من للهداية يسأل، يعني من طلب الهداية والتوفيق والسداد من الله فإن الله عز وجل سيجيب سؤله وسيوفقه لكل خير. نعم.
قال رحمه الله: اسمع كلام المحقق في قوله: لا ينتهي عنه ولا يتبدل.
يقول: أيها المستمع إلى كلامي، فإنني سأقول كلاما أعتقده وأحرص عليه ولا أتغير عنه بإذن الله، وهو كلام حصيف جيد مبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا شأن أهل الحق، يثبتون على الحق، فهو يعني يقول إنه لن ينتني عنه ولن يرجع عنه ولن يثنيه أحد عنه، كيف لا وهو الاعتقاد الجازم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسلوا،
يعني بدأ بذكر الأعمال الصالحة التي يجوز التوسل بها، ومن هذه الأعمال الصالحة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يتوسل بها إلى الله، وهذا من أنواع التوسل الذي يسميه العلماء التوسل إلى الله بالأعمال ماذا؟ الصالحة، ولها شرطان: الإخلاص لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان متوافران في حب الصحابة، فنحن أحببناهم بحب الله لهم وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. حب الصحابة دين وخير وهدى واتباع، وبغضهم نفاق وكفر بالله عز وجل، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فكيف لا نحب من أحبه الله، من أحبهم الله ورسوله وأثنى عليهم الله ورسوله وترضى عنهم الله ورسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان أم من أسلم من قبل الفتح، وكذلك من أسلم من بعد الفتح كما جاء موضحا في سورة الحشر وفي سورة الحديد وغيرها وفي سورة التوبة وغيرها من سور القرآن الكريم. هؤلاء الصحابة الذين هم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وما فعل ذلك حتى ولو قدر أنه تخللته ردة ثم عاد إلى الإسلام، وهذا هو أرجح التعريف والذي عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة وغيرها. فعلينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم كما ترضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترضى عنهم ربهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هنا لعلي ألخص واجباتنا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر 8 أو 9 أمور مهمة في هذا الباب. الأمر الأول: اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن وبنص السنة. القرآن سمعتموه، والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فحبهم إيمان وقربة إلى الله، وبغضهم كفر ونفاق. والأمر الثاني: توليهم ومناصرتهم والذب عنهم، فإنهم أولياء الله فلنتولهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهم حزب الله، حزب الله الحقيقي الذين يجب أن نتولاهم. ثالثا، حبهم ومحبتهم في الله عز وجل، فإنهم يحبون لأن الله أحبهم وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، طبعا وسائر الصحابة. الأمر الرابع والخامس، الأمر الرابع وجوب الترضي عنهم، وجوب الترضي عنهم، وهذه خاصة بهم. المسلمون يقال لهم رحمه الله، والصحابة يقال ماذا؟ رضي الله عنهم، فإن الله قد نص على ذلك في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلينا أن نترضى عنهم كما ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى. الأمر الخامس اعتقاد عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول بلا استثناء، لا تستثني منهم أحدا، سواء المهاجرين أو الأنصار أو أهل بدر أو من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ولذلك عندما جمع عندما ألف الحفاظ وابتكروا علم المصطلح لم يبحثوا في شأن من الصحابة، كلهم عندهم عدول، وإنما من جاء بعد الصحابة يجتهدون في البحث عن عدالته وضبطه وما إلى ذلك مما يتعلق بتعديله. الأمر السادس اعتقاد أنهم هم حملة هذا الدين وحاملوا هدايته والذين جاءوا به غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد أدوا الأمانة التي حملها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير من حمل الأمانة وخير من أداها. والأمر السابع وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم فيما لا نص فيه، فإذا وجدت مسألة اجتهادية ليست فيها نصوص واضحة فالمقدم بعد كلام الله وكلام رسوله كلام من؟ كلام الصحابة ورأيهم في المسألة. الأمر الثامن وجوب الاقتداء بهم، فهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم القدوة لنا بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر التاسع يعني على مسألة وجوب القدوة، وجوب التأسي بهم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فالزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، واعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول حذيفة عليكم بالعتيق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان مثل ما أنا عليه، لما ذكر الفرقة الناجية قال من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، فيجب التأسي بهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم. الأمر الإيش؟ الأمر التاسع هو الكف عما شجر بينهم، عدم الخوض فيما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بالجميل وبالثناء العطر، ونكف عما حصل بينهم، حتى ما حصل بينهم من حروب نكف عن الخوض فيها، لأن هذه اجتهادات ودخلت وحصلت فتن تزعمها عبد الله بن سبأ أخزاه الله الذي نشر هذه الفتنة، وحصل ما حصل في صفين والجمل، والواجب علينا أن لا نخوض في ذلك إلا بقدر ما نعرف الواقعة ثم نكف عن هذا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم، عندما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم وأيدينا، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. هذا بعض ما يجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحبهم عمل يتوسل به إلى الله، كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يتوسل بمحبة الصحابة، والتوسل بحب الصالحين جائز، بل هو من العمل الصالح. نعم. يقول: إن جميع الصحابة عندي عدول، وجميعهم خيرون، جميعهم أخيار، وجميعهم له مقداره وفضله وحبه وعدالته، ولكن أكثرهم قدرا وأعظمهم منزلة وأعزهم عند الله فضلا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا لا ليس فيه تنقص للآخرين، فالصحابة يفضل بعضهم بعضا، كما أن الأنبياء أيضا يفضل بعضهم بعضا. فيقول: إن أكثرهم عندي قدرا ومنزلة هو أبو بكر الصديق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تفضل.
وأقول في القرآن ما جاءت فيه آياتهم فهو الكريم المنزل.
يقول: أقول في القرآن إنه كلام الله عز وجل، ولا أزيد على ذلك، أقول ما جاء به النص وأقف عند النصوص الشرعية، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا هو القرآن الذي هو كلام الله، هو كلامه الحقيقي لفظه ومعناه، الكلام الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، وليس بمجاز وليس فيه استعارة، بل هو الكلام الحقيقي تكلم به الله حقيقة، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله، وهو كتاب كلام الله غير مخلوق كما تقول المعتزلة، وليس هو المعنى القائم بالنفس كما تقوله الطوائف الأخرى من أهل الكلام. فالمهم أن نعلم أنه كلام الله الحقيقي، سواء كتب في المصاحف أو نطق به بالألسن أم حفظ في الصدور، فهو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يبدل ولا يغير، والذي تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول،
يعني يقول فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ما قاله الله في كتابه الكريم وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، ولا أؤول ولا أعطل ولا أمثل ولا أشبه ولا أكيف ولا أحرف. هذا هو شأن المؤمن بخلاف أهل الكلام الضالين والمنحرفين عن الجادة، فإنهم لا يقفون عند حدود القرآن ولا عند حدود السنة، بل يؤولون ويعطلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فهو رحمه الله يقول أنا أقول في أسماء الله وصفاته وفي غيرها من أمور التوحيد أقول ما قال الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نظر الطراز الأول،
يقول جميع آيات الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى أمرها كما جاءت حقا كما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. الطراز الأول يعني السلف الصالح، يعني أنه لا يزيد على ما جاء في القرآن والسنة، وهو أن يصف أننا نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسميه بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا ما كان عليه السلف الصالح الذين يقتدى بهم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نزيد أو ننقص أو نؤول أو نحرف أو نعطل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نكتفي بذلك ونثبت ذلك كله وننفي عنه ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه. نعم.
وأضب عهدتها إلى نقارها وأصومها عن كل ما يتخيل،
يقول إنني أنقلها يعني الأسماء والصفات كما ثبتت عن السلف الصالح الذين فهموها من القرآن بعيدا عن التخيل وبعيدا عن الزيادة والنقصان، ونمرها كما أمروها كما قال بعض الأئمة مالك ومكحول والزهري والأوزاعي والليث وغيرهم من أئمة الهدى والدين، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أجروها كإجراء الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن صفة الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة، وكذلك نقول هذا في اليد، يد الله. نقول يدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أو نقول مثلا المهم أن نبين أو نقول نعتقد أنها كما أنزلت في القرآن والسنة، نعتقد معانيها لا نعتقد أنها جوفاء ليست لها معاني، مثل اعتقاد جهم ومن سلك مسلكه الذي يقول إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، جواد بلا جود، خبير بلا خبر، ونحو ذلك. وقد حصل ذات يوم أن جهما كان يقرر هذه العقيدة، إن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. فسمعه أحد الأعراب الذي هو على سجيته، سمعه أحد الأعراب الذي هو على سجيته، يعني على فطرته، وهو يقرر هذا التقرير. طبعا هذا كلام لا يصدقه أحد، ولا يمكن أن يكون إنسان يوصف بأنه سميع وهو لا يسمع، أو بصير وهو لا يبصر، أو متكلم وهو لا يتكلم، أو قوي وهو ليست لديه قوة، أو نحو ذلك. هذا كلام هراء لا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا لغة ولا ذوقا. كل ذلك يكذب هذه العقيدة الفاسدة. ولذلك ارتجل الأعرابي أبياتا هجا فيها جهما وعقيدته، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أن يرضيك أن لو قال: يا جهم قائل، أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم مشهور وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذه القصيدة ارجع إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة من؟ الأحمدين. ومن هما الأحمدان؟ ولمن الكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؟ من هما الأحمدان ولمن الكتاب؟ من يعرف من الإخوة؟ ها؟ شيخ سامي تيمية، بس هو لم يعاصر ابن أبي دؤاد، صح؟ جانب من الجواب صح. لا لا، هو شيخ سامي تيمية صح، لكن من هو أحمد الثاني؟ ومن هو المؤلف؟ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، المؤلف هو الألوسي رحمه الله، والأحمدان أحمد بن تيمية وأحمد ابن حجر هيثمي، لا الهيثمي بالتاء، الهيثمي صاحب الزواجر، هو حط على شيخ الإسلام وحاكمهما الألوسي، وانتصر لمن؟ لابن تيمية رحمه الله. فارجع إلى هذه الأبيات كاملة في ذلك المكان، جلاء العينين جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. فهو يذكر هنا أنه يثبت الأسماء والصفات بلا كيف كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. نعم. قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. من هو الأخطل؟ الأخطل شاعر نصراني في عهد دولة بني أمية في أوسطها أو في آخرها، وهو نصراني لم يسلم، ويقول اللغويون يدعون أنه آخر من يحتج بشعره في اللغة العربية لفصاحته. فهو يقول قبحا، يعني بئس حال من إذا سئل ترك القرآن الكريم وراءه ظهريا واستدل ببيت الأخطل النصراني، فتبا له وتعسا له وقبحا له، لأنه ترك الحق وذهب إلى الباطل، ترك الهدى وذهب إلى الضلال، ترك القرآن الكريم وراءه ظهريا ولجأ إلى الاستدلال ببيت الأخطل المنسوب للأخطل، وهو البيت الذي يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. هنا هذا البيت ينسبونه إلى الأخطل، وقد احتجت به بعض الطوائف من المتكلمين فقالوا هذا دليل على أن معنى الكلام، معنى القرآن الكريم، أنه كلام الله النفسي الذي لم يتكلم به حقيقة وإنما عبر عنه، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه باليهودية سمي ماذا؟ توراة، وإن عبر بالسريانية سمي ماذا؟ إنجيل والعياذ بالله. فطيب من الذي يعبر عنه يا مسكين؟ هل الله يحتاج إلى من يعبر عنه؟ لا يحتاج، ولذلك قال قبحا تعسا وتبا لمن إذا سئل ليس عنده لا قال الله وقال ولا قال رسوله، وإنما يقول قال الأخطل الشاعر النصراني. وهذا يستشهدون به على أن القرآن ليس كلام الله الحقيقي الذي تكلم به حقيقة وإنما هو كلامه النفسي. لكن يا ترى من الذي عبر عنه؟ أهو محمد عليه الصلاة والسلام أم جبريل عليه السلام أو نحو ذلك؟ فعلينا أن نعرف ابتداء أن هذا كلام فارغ. وجه استدلالهم بهذا البيت إنهم قالوا إن هذا البيت يعني يبين فيه أن الكلام ليس هو المنطوق الذي نطق به اللسان، وإنما الكلام هو الكلام في النفس، حديث النفس، البيان الموجود في النفس، لكن هذا الكلام دليل عليه وليس هو حقيقة الكلام والعياذ بالله. وهذا استدلال باطل من عدة وجوه. أولا أن البيت غير ثابت عن الأخطل، فنقول له ثبت العرش ثم انقش، فهو لا يوجد شيء من دواوينه. وثانيا على فرض صحته فإن المراد، فإن المشهور عند الناس إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على البيان دليلا. نعم صحيح، البيان في الفؤاد، ثم إذا تكلم به صاحبه سمي كلاما، إن لم يتكلم به هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. كلام هاجس نفسي، خواطر نفسية، نسميها كلام؟ ليس كذلك. الأمر الثالث أن هذا رجل نصراني، فهب أن البيت ثابت عنه، فإنه ممن يقول باتحاد اللاهوت باللاسوت، فعندهم يقولون يعني لو صح البيت اتحد البيان مع اللسان فنتج عن ذلك الكلام، مع أن لا نحتاج لهذه العملية كلها، نقول إن الله تكلم والحمد لله، فلا نحتاج إلى هذا التأويل الفاسد. والأمر الرابع بإجماع المسلمين أن المسلم لا يؤاخذ بحديث النفس، أليس كذلك؟ لا يؤاخذ بحديث النفس، فإذا لم يتكلم ولم ينطق فإنه لا يؤاخذ به، حتى ولو خطرت أفكار بخاطره أو هواجس في قلبه فإنه لا يؤاخذ بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله. فأي هواجس أو خواطر تخطر ببالك لا تؤاخذ بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. يعني كونك تستعظم وتتعاظم أن تتكلم به خوفا من الله عز وجل، هذا ماذا؟ صريح الإيمان وخالص الإيمان. والأمر الخامس، خامس والرابع، الأمر الخامس: من المعلوم أن الكلام لا يصح في الصلاة، أليس كذلك؟ الكلام الذي يحدث في الصلاة يبطلها إذا تكلم العبد بها ونطق ما لم يكن من جنسها لحاجة، أما إن لم يتكلم وجاءته أفكار وهو يصلي فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة ولا يؤاخذ بتلك الخواطر، لا يؤاخذ بتلك الخواطر بإجماع المسلمين. فإذا كيف يسمى هذا كلاما؟ فتبين بطلان استدلالهم بهذا البيت جملة وتفصيلا. نعم.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون.
أعد.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون.
هنا يوضح المصنف رحمه الله تعالى بأنه يقول في الرؤية ما جاء في القرآن والسنة، وكذلك في نزول الرب سبحانه وتعالى من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. المسألة الأولى الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة في الجنة أعظم نعيم عندهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولم يخالف فيه أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كل هذه أنكروها. ولكن الله قيض لهم من يقمعهم ويرد عليهم، فأثبتوا لله، فأثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم يوم في يوم القيامة في الجنة، وأن هذا هو أعظم نعيم عندهم. مما يدل على ثبوت الرؤية قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، ثم أسند بإلى بقوله إلى ربها ناظرة. والوجه هو محل العينين، والعينان هما محل النظر. فإذا ما دامت قد عبر بالوجه والوجه محل النظر، فهذا دليل واضح على ثبوت الرؤية. وثانيا، تعدية نظر بإلى إلى ربها ناظرة. ونظر إذا عديت بإلى تفيد النظر بالعين، كما قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وأما إذا عديت بفي فإنها تفيد التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت بنفسها كان معناها الإمهال والانتظار، الإمهال والانتظار، كما في قول الله عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. ولا يخرج النظر عن هذه الأنواع. والدليل الثالث: خلو الآية من أي قرينة تصرفها عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، إلى ربها ناظرة. ودليل آخر نكتفي به، وإلا فالأدلة كثيرة. قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة في الجنة بالنسبة للمؤمنين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه. صهيب الرومي رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. قالوا: يا رسول الله. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون أن هناك وقتا أعظم ولا أشد تلذذا من رؤيتهم يومئذ لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: ولدينا مزيد. وقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم ولذلك يقول الإمام الشافعي: بما أن هؤلاء يحجبون عن الله حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال الإيش؟ الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه يعني أدلة ثبوت الرؤية. وأما من السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. ليس بينكم وبينه ترجمة. وفي رواية كما ترون الشمس في رابعة النهار، والمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، بمعنى أنه قد يمثل بأمثال تقرب المعنى وليس المقصود المقارنة، وليس المراد المقارنة. والأدلة كثيرة في هذا الباب على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. والشطر الثاني من البيت فيه إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك في يوم عرفة، وكذلك في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل لنا ربنا سبحانه وتعالى فيسأل عباده: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. والله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وليس لنا أن نتساءل كيف ينزل، لأنه ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم.
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهم.
كذلك ذكر في هذا البيت أمرين مما يقع في عرصات القيامة. الأول الميزان، ميزان الأعمال، والله تبارك وتعالى يزن الأعمال لإقامة العدل ولإقامة الحجة على الخلق، وإلا فهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن وجد مثقال ذرة خيرا يرى، ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويؤتى برجل يوم القيامة فيصاح به على رؤوس الخلائق، وتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر يعني من الذنوب، يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى عندما ثم يقال لهذا الرجل: أتنكر من هذا شيئا يعني من هذه السجلات؟ فيبهت الرجل، ثم يقال له: أتذكر لك حسن؟ فيبهت، ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وقد أنكر الميزان العقلانيون من المعتزلة ومن نهج نهجهم، وظنوا أن الميزان هو مجرد اسم للثواب والعقاب لا أكثر ولا أقل. نعم. وكذلك الأمر الثاني الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم طوله مسيرة شهر، طوله في عرضه، وقد ورد غير أنه أكبر من ذلك، عدد آنيته كعدد آنية نجوم كعدد نجوم السماء. وهو يعني حوض يكون في عرصات القيامة قبل الصراط، يرده الناس ليشربوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليختلجن أقوام فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنهم أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. سحقا سحقا لمن غير وبدل. وبعض المبتدعة يقولون في بعض ألفاظ الحديث الذي جاء فيها أصحابي أصحابي أن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأنهم قد ارتدوا، وهؤلاء كذبة فجرة، فهم أولى بالارتداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم الكلام عنهم. وهم أكرم الناس على الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرجل هم أتباعه وإن لم يكونوا من أصحابه المباشرين. فالمقصود إنهم من الأمة، لأن الله يعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، حيث إن عليهم علامات أو آثار الوضوء. فكذب وخسر من حمل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل.
وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل.
ذكر الصراط الذي وهو الجسر، وهو ذكر الصراط الذي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، يمر به الناس على حسب أعمالهم، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالمقصود هو المرور على الصراط، المقصود بهذه الآيات هو المرور على الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، ومن جازه جاز، والناس يمرون به على حسب أعمالهم. فهذا الصراط يمر به الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم حتى إن آخرهم من ينطفئ مصباحه في أخمص قدميه تارة، ثم يمشي، ثم ينطفئ تارة فيتعذب. نسأل الله أن يجعله إياكم ممن يجوزه بسلام. تفضل.
والنار تصلى الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجبال سيدخل.
يعني إثبات وجود الجنة والنار، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، هذا أمر يجب الإيمان به وعدم التشكيك فيه، كما تقول بعض المعتزلة إنه يعني كما تقول والعياذ بالله أن الجنة والنار لم تخلقا ولا توجدان الآن، أو أنهما تفنيان أو نحو ذلك، وهذا كله باطل. قد أعد الله الجنة لأهل الإيمان وعدة المتقين، وأعد النار لأهل الكفر وعدة الكافرين. وقال تعالى وقال تبارك وتعالى إن في حق النار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والجنة قال تعالى أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالجنة معدة لدار لعباد الله المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وإنها طيبة تربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيجب أن نؤمن بأن الجنة والنار موجودتان الآن، يزيد الله فيهما ما يشاء. نعم.
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأله.
هنا بين سؤال القبر الذي ينتج عنه نعيم صاحبه أو عذابه. فإن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يرسل الله له ملكا. فإن كان من المؤمنين أرسل الله له ملكا يسل روحه سلا فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم بعد ذلك يعني تخطفها منه ملائكة الرحمن ويلبسونه كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة، ثم تعاد روحه إلى جسده بعد أن تفتح له أبواب السماء ويستبشر بها الملائكة ويقول: ما هذه الروح الطيبة؟ ثم ينزلها الله عز وجل يعيدها إلى جسدها لسؤال منكر ونكير، فيسألانه: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ فيجيب المؤمن فيفتح عليه باب من الجنة يأتيه من يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وباردها، فيقول: ربي أقم الساعة. وأما الكافر فإنه تنزع روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، ثم بعد ذلك وتتلقفها ملائكة العذاب ويضعونها في المسوح من النار كفن من النار، ثم إنها تعاد ويسأل صاحبها: ما دينك من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها الثقلان، يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الحيوانات تسمعها إلا الثقلان الجن والإنس لا يسمعانها. وما جاء أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، أما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. والأحاديث في ثبوت ذلك كثيرة، ونحن نؤمن بذلك سواء دفن في التراب أم أحرق بالنار أم أكلته السباع في بطونها أم تلعته الحيتان في جوف البحر، وكلهم سوف ينعم أو يعذب بطريقة برزخية غيبية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
ختم هذه القصيدة بأن هذه العقيدة التي قررتها ودعوت إليها وبينتها هي عقيدة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والشافعي، ونضيف لهم الأوزاعي والليث بن سعد والحمادان والسفيانان وأيضا البخاري ومسلم وابن أبي عاصم وغيرهم ممن كتب في هذا الباب، فإنهم يعتقدون هذه العقيدة التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بيّن في الختام: إن ثبت على هذه العقيدة فأنت على خير، وإلا إن لم تثبت عليها فإنك على خطر وعلى بعد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه لأصحابه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. والله نحن ورانا برنامج لكن 10 دقائق فقط نجيب على ما يتيسر فيها.
ما هو الأسهل في مسألة لسان النزال والقيام؟ هل هو ثابت أم متوقع في ذلك؟
والله ما هناك شيء ثابت يعني يمكن أن يعول عليه، لكن الكفتان ثابتتان، أما اللسان فأنا متوقف فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد التقيت بالعلامة الباز رحمه الله.
نعم.
حتى لو يحدثون بذلك ولو يسير رحمه الله العلماء أجمعين.
الشيخ رحمه الله لقيته في أكثر من مكان في مكة والمدينة، ثم أخيرا زرته في عمان قبيل وفاته رحمه الله بحوالي 1.5 شهر. فكان الرجل كما تعلمون ذلكم العلامة الزاهد الورع التقي العالم الجليل المحقق خادم السنة، وجلست معه حتى إنني مع قلة علمي وقلة بضاعتي ناقشته في بعض المسائل، ومنها مثلا صيام يوم السبت، ومنها تكرار الجماعة، ومنها تقصير اللحية ونحو ذلك. كان في بيت شيخنا الشيخ عبد المحسن. المهم لقيته في جلسات كثيرة وأفدت من كتبه كثيرا ومن أشرطته، فكانت لا تفارقني لما كنت شابا. أما الآن فأنا يعني شيخ كبير، شيخ من جهة السن يعني وشايب، فأصبحت ليس ذلكم النشاط الذي كان أول، إنما أفدت منه كثيرا وكثيرا رحمة الله عليه. ومشايخنا الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ العثيمين، والشيخ الفوزان وغيرهم من مشايخنا يعني أثنوا عليه ومدحوه وبينوا منزلته. ولذلك لا نعبأ بالفقاعات التي يطلقها من لهم موقف من الشيخ، سواء من متعصبة الفقهاء أو من المبتدعة الذين يشنعون عليه لأنه لم يوافقهم في بدعهم. فهو رحمة الله عليه قوي أبي في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ومع هذا فهو صاحب الدعابة لا تخرج عن الأدب. وحتى إنه لما زرته في عمان أخذ بعض الإخوة يعرفه بي، قال: تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة. قلت: يا شيخ، وما زلت على هذا حيث إنه هو الذي ظهر لي، وأنت علمتنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك. فشد على يدي وقال: هكذا نريد طلبة العلم. هذه خلاصة يعني. والشيخ جبل من جبال العلم، وانظروا إلى لقائه مع الشيخ حمود التويجر رحمهما الله، مع ما بينهما من ردود قوية، ومع ذلك لما التقيا كل يحل الثاني في الإجابة على الأسئلة ويحترم بعضهم بعضا. هكذا شأن العلماء الربانيين مشايخنا الأفاضل الكبار، حتى وإن اختلفوا في مسائل فإنه يحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، ولا يشنعون على إخوانهم مستغلين بعض الزلات أو بعض الهنات فيرد على الخطأ، ولكن لا يشنع على العلماء في مثل هذه الزلات أو الخطأ، إنما يرد الخطأ مع احترام الشيخ وحفظ كرامته وحفظ منزلته. وأما هذه الأيام فإن ثمة شبابا ظهروا لا في العير ولا في النفير، لا يحترمون مشايخ، هم متعالمون متملقون مدعون أدعياء للعلم، شعارهم هو خالف تعرف، وشعارهم التعالم، والتعالم أمره خطير في غاية الخطورة. ومن أراد الوقوف على خطورة التعالم فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وكتابه حلية طالب العلم، وقد شرحتهما في المسجد النبوي الشريف. تفضل يا شيخ. حبكم الله.
هل توزن الأعمال وحدها
أم توزن مع العامل؟ لا، توزن الأعمال مع العامل، حتى إن يعني إن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ساقي عبد الله لما ضحك الناس من عبد الله بن مسعود عندما كفأته الريح لدقة ساقيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما عند الله في الجنة أثقل من جبل أحد. نعم. معنى قديم النوع، طبعا كما هو معلوم أن التعبير بكلمة قديم هي حادثة، ولكن قد اضطر السلف إلى التعبير بها في معرض مجادلة أهل الكلام. فمعنى قديم النوع أنه أبدي أزلي، أن كلام الرب سبحانه وتعالى أبدي أزلي، فهو قادر على الكلام متى شاء. وأما حادث الأفراد أو الآحاد أنه كلم من شاء تكليمه ويكلم من يشاء تكليمه في أوقات معينة، هذا معنى حادث الآحاد، وهو متعلق بمشيئته وبما يتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. فالصفات الفعلية تتعلق بالإرادة وبالأفعال، فالله عز وجل كلم آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، وكذلك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا يعني مباشرة عندما دخل عندما استشهد في يوم أحد، ويكلم من شاء متى شاء إذا شاء، يكلم الكفار تبكيتا اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم المؤمنين إكراما سلام قولا من رب رحيم. نعم. ما هو إيش؟ ترتيب طيب. بالنسبة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بالنسبة لكتب التوحيد بيودي أن يقرأها طالب العلم المتمكن، لأن بعض الأشياء قد لا تفهم، اللهم إن كان عنده من يشرح ويوجهه في ذلك. أما بالنسبة للرقائق من كتب شيخ الإسلام ابن القيم مثل الجواب الكافي ومثل طريق الهجرتين مثل مدارج السالكين ومثل مفتاح دار السعادة عدة الصابرين الفوائد وما إلى ذلك من الكتب النافعة، فيقرأها كل مسلم كل طالب علم يفيد منها إن شاء الله تعالى. كتب العقيدة حبذا لو قرأها على أشياخ حتى يتمكن من الإفادة منها، لكن أقرب الكتب شيخ الإسلام إلى 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 الوضوح هي العقيدة الواسطية، وتليها الحموية، ثم بقية كتبه رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واعذروني على ضيق الوقت، وفقنا الله وإياكم لكل خير.